صباح الخير. منرحب فيكم أعزائي المستمعين، أنا وزميلي المخرج بيتر حشاش بحلقة جديدة من وجوه لهالأسبوع. نحن اليوم الأربعاء 11 أيار، في ظل احتدام الكباش بين مشروعين ورؤيتين للبنان الذي يرزح تحت ثقل ملفاته وأزماته الكثيرة، تأتي الانتخابات لتؤسس لمرحلة مفصلية بتوازناتها الجديدة، والتي بطبيعة الحال ستفرز واقعا سياسيا مختلفا إلى حد ما، على الأقل بتوجهاته وأولوياته وبرامجه. ما يميز الانتخابات الحالية عن غيرها ويطرح، لا بل يفرض السؤال عن تمكن المجلس الجديد من تلقف كرة النار بالمعطيات والظروف الحالية الموجودة، كما نطرح السؤال أيضاً إلى أي مدى سيمتلك البرلمان العتيد الحيوية والدينامية المطلوبين للتعامل مع المشكلات والقضايا المطروحة، كي يوضع الوطن على الدرب الصحيح وضمن السياسات التي تعيد للبنان دوره وإشعاعه في منطقة أقل ما يقال فيها بأنها فوق خط نار الزلازل والبراكين. ضيفي لهالأسبوع أعزائي المستمعين الوزير السابق الأستاذ زياد بارود. أستاذ زياد، صباح الخير.
صباح النور ست هدى، يعطيك العافية.
الله يخليك. بالبداية خلينا شوي نرجع لورا، بما أنه عم نحكي عن لبنان وعن المرحلة المفصلية، خلينا نرجع شوي بالتاريخ من الاستقلال ومن أول انتخابات نيابية صارت بحزيران من العام 1951 لليوم. ماذا يميز الانتخابات الحالية عن سابقاتها؟ هل هي الظروف الصعبة الداخلية الإقليمية والدولية الموجودة، أم لبنان كل عمره بظروف صعبة إن كان داخلياً إقليمياً ودولياً؟
فينا نرجع قبل ال 51 إذا بدك. نعم. انتخابات 47 الشهيرة، أيار 47.
نعم.
يلي مهدت لمجلس نواب يعيد تجديد للرئيس بشار خوري. فينا نرجع للثلاثينات يلي كان فيها شبه انتخابات، بس كلها كانت تحت النظام الأكتري.
نعم.
الأكتري البسيط، يعني حتى بلوائح نسميها بلورينومينال، يعني لوائح متعددة الأسماء يلي أدت إلى المحادل والبسطات بفترات سابقة. اللي بميز الانتخابات من 2018 اليوم هو دخول النسبية على الخط.
نعم.
صرنا بنظام نسبي ما بيضخم تمثيل حدا وما بيلغي تمثيل حدا بحدود كبيرة، هلا بعده إلغائي بمطارح معينة، لأنه الحاصل الانتخابي عندنا يلي هو عدد المقترعين فعليا مقسوم على عدد المقاعد، هذا الحاصل الانتخابي بعده متحرك ومرتفع نسبيا. يعني بدائرة صيدا جزين بال 2018 وصل ل 20% حاصل مرتفع جدا. مش كل، يعني مش كل المجموعات السياسية بتقدر تحصل على هال 20% اللي تتأهل للمنافسة. فمشان هيك هيدا اللي يعني النسبية هي إذا بدك العنوان الأساسي. بس ماذا يميز 2022 عن سابقاتها؟ قد تشيء تفضلت وذكرتي أنه في مشروعين. نعم، هيدي انتخابات مسيسة كثير، هيدي انتخابات رايحة على خيارات يعني بالسياسي وبالسياسة الكبيرة، مش بالسياسة الزواري. هيدي انتخابات كمان للأسف المال الانتخابي فيها عم بيعمل شغله وبوائحها أكثر من 2018. طبعا دائما كان عندنا مال انتخابي، مش أول مرة، بال 2005 شفناه، بال 2009 كمان، وبال 2018. بس بعتقد بال 2022 الوائحة اللي عم بتتم فيها الانفاق الانتخابي مهولة.
طيب ما بتشوف يعني إضافة للي حضرتك عم بتتفضل وتقوله أستاذ زياد، إضافة تحديدا للقانون، يعني ما بتشوف أنه ما يميز هالانتخابات اليوم إنها بمرحلة مفصلية، يعني والانتخابات بتشكل باب للخلاص، يعني الاقتراع اليوم أساسي لتحديد مستقبل لبنان لناحية السيادة من عدمها، وأي مشروع وأي مستقبل سيكون للبنان؟
مشان هيك قلت انه الانتخابات هالمرة هي بالسياسي، هي مسيسة جدا، مش انتخابات خدمات، هي انتخابات ممكن انه يعني النكهة السياسية فيها واضحة وممكن ان تؤدي إلى شيء مختلف. ولكن خلينا نتذكر كمان بدون ما نكون عم بحبط الناس، بس خلينا نتذكر إنه هذا القانون ما بيسمح ب يعني بتمثيل فعلا مختلف على نطاق واسع. ليش؟ لأنه هذا القانون انطبخ بال 2017 بطريقة إنه يودي إلى نتائج تقريبا محسومة بعدد من المناطق. هلا طبعا في تبدل بالمزاج الشعبي، رح نشوف نتائجه بانتخابات ال 22، بس هيدا للأسف حتى لو أدى إلى أثرية معينة، نعرف تمام كيف على مستوى مجلس النواب المقاطعة كيف بتتم، عدم حضور الجلسات كيف بصير تحت عناوين مختلفة. مشان هيك طبعا مهم إنه نخوض هالانتخابات بعنوان سياسي، مهم إنه هالانتخابات تنتج حالة تمثيلية حقيقية بالسياسة أكثر ما هي بأي شيء آخر، بخيارات واضحة تاخذ البلد على الاستقرار، لأنه نحن عم نعاني من لا استقرار يعني هائل. ما بعرف قديه الناس عم تربط بين كل اللي عم يحصل على المستوى الاقتصادي والمعيشي وبين الخيارات السياسية اللي عملناها، لأن بعتقد كله مترابط وكله له علاقة ببعضه. لذلك نعم الانتخابات بال 2022 لازم تكون خيارات سياسية ويكون التصويت بالاستناد إلى هذه الخيارات طبعا.
صحيح. طيب أستاذ زياد، هون بالانتخابات يعني على أهميتها، شو الآلية برأيك أو الخطوات الممكن تصير حتى تشكل فعلا منعطف لتنقل البلد من واقع سيء لواقع أفضل؟ يعني أي طريق للحل يجب أن يكون كي تثمر؟
بعتقد الطريق بيحددوها الناس الناخبين، اللبنانيين واللبنانيات والطابق ملعبهم. رغم كل مساوئ القانون، رغم كل الضغوطات اللي عم تنحط، رغم المال اللي عم ينكب، بضل وراء العازل كل واحد منا عنده حريته، عنده خياره. وساعتها من بعد الانتخابات يعني ما منلوم إلا حالنا إذا نحن ما قدرنا نعمل خرق بهذا الجدار يلي عم يمنع إنه البلد يكون مستقر، عم يمنع إنه البلد يقدر يتنفس. فبالآخر طابي بملعبنا كلنا كناخبين كمواطنين، وطبعا قوى سياسية عم تقدم برامجها، عم تقدم اللي بتقدر تقدمه، وعم تقدم البدائل يلي مطروحة. فبيبقى الموضوع ساعتها من بعد ما القوى السياسية تعمل شغلها لازم نحن كناخبين نعمل شغلنا كمان.
خلينا نفوت أنا وياك شوي بعمق المشكلات اللي منعاني منها ويلي عم نشوف بالانتخابات اليوم باب للعبور أو للخروج لتجاوز هالمشكلات. أول شيء خليني أحكي بلبنان يلي دايما بأزمة عبر تاريخه، يعني هل هو أزمة دولة كيان أم أزمة نظام؟ حتى ما نتشكى أنه مشاكل التانيين دايما تتردد علينا. هل المطلوب اليوم تعديل بالنظام خصوصا تعديل الطائف أم الذهاب لنظام جديد؟
شوفي ست هدى، أنا مش ما عندي التابو يلي اسمه إعادة نظر بنظامنا وتعديل الدستور. هذه شغلة ديمقراطيا ممكن تحصل. أنا بس يعني تحفظي الوحيد هو إنه تصير بغالب ومغلوب، حدا يفرض شروطه على الآخر. بس إذا صارت بالسياق الديمقراطي ليش لا؟ موضوع الكيان والنظام. طيب كل مرة بدنا نرجع نعيد النظر بالكيان اللبناني، كل مرة بدنا نرجع نطرح سؤال هل هذا البلد اللي عمره 100 سنة على الأقل من وقت أعلان دولة لبنان الكبير، بس يمكن عمره أكثر من هيك بمعناه برسالته بما هو عليه اليوم. لا، أنا ما بعتقد مفيد إنه كل مرة نرجع نطرح مبدئية ونهائية الكيان اللبناني. هذا الكيان دفع ثمنه كثير غالي، وهذا الكيان قائم بمعنى وجوده، قائم برسالته. إعادة النظر بالكيان اللبناني عم نعطي هدية مجانية لكل اللي ما بنسبهم هذا النموذج، لكل اللي بيعتبروا أنه هذا بلد ما كان لازم يكون بلد. بس نحن كلبنانيين نعتبر أنه بلد، هذا بلدنا، هذا كيان نهائي، هيدا دفعنا أثمان كتير غالية كرمال لا يبقى ويستمر. مش كل لحظة بنرجع منعيد النظر فيه. منعيد النظر بالنظام نعم ما في مشكلة نعيد النظر بالنظام ديمقراطيا، بس انه كل مرة نطرح سؤال هل لبنان كيان نهائي، هيدا السؤال ما لازم يكون مطروح، لانه فعلا يضرب معنى لبنان، يضرب رسالة لبنان، ميثاقية لبنان، وبيعطي هدية لكل اللي ما بنسبهم شرقا وغربا يعني بكل الاتجاهات. في ناس ما كان بدهم هذا البلد يكون بلد. بس الجهود اللي انعملت مؤتمر فرساي اللي انعمل من وقت اعلان دولة لبنان كبير بال 1920 وكل السنوات اللاحقة يلي كان فيها مطبات عديدة وكان في كتير محاولات من كتار انه يضربوا هذا البلد انه ينهوا وجوده ككيان، لا تخطيناها كلها بدم وبتعب. اليوم بعتقد اللي ممكن ينطرح هو إعادة نظر بالنظام. ليش؟ لأنه هذا النظام المأزوم ثبت أنه مش عم بيؤدي إلى استقرار. عم تكرر هالكلمة، وهون في كتاب للوزير السابق روجديد عنوانه لبنان المستقر. ليه هالعنوان مهم؟ لأنه أنت بالآخر أزماتنا شو؟ أزماتنا هي عدم استقرار، أزماتنا هي بلد رائع، بلد فيه كتير إمكانيات عند ناسه وعند شعبه، بس بلد مأزوم بعدم استقراره، وكل كم سنة عندنا أزمة. فهيدي الأزمات إذا قادرين نعدلها من خلال تعديل دستوري، شرط أنه ما يكون اللي عم بيعدل هو غالب على حدا تاني مغلوب على أمره، بنمشي فيها، بنعمل منشوف مين بيمثل فعلا الناس، وهو اللي بيمثله فعليا بيطرحوا على الطاولة كل المشاكل، كل الثغرات على الأقل الدستورية اللي عنا إياها. إذا ما عم نحكي عن تعديل جذري للدستور، بس عم نحكي على الأقل عن معالجة ثغرات عم تخلي إنه مؤسساتنا الدستورية ما تشتغل مثل ما لازم. كل مرة أزماتنا الدستورية عم بتكون بدل ما تكون هي المطرح يلي بتتعالج فيه المشاكل، عم بتكون هي على هامش كل المعالجات. ساعة عم نعمل طاولة حوار بدل ما نكون على طاولة مجلس وزراء وبمقاعد مجلس النواب، ساعة عم نعمل حوارات خارج لبنان بمؤتمرات خارج لبنان، لأنه المؤسسات الدستورية اللي المفروض تكون هي الضامنة لانتظام الحياة السياسية بالبلد ما قادرة تعمل هالدور، هذا ما عم تأدي هذا الدور، ولا عم تقدر تودي للنتيجة اللي بدنا إياها.
ما بتشوف معاليك إنه مشكلة عدم الاستقرار اللي تفضلت وعطيتها نموذج، يعني من بين أسبابها إنه دايما نحن منغلب التسويات، ولا مرة بيكون في تغليب للمصلحة الوطنية بوقت بكل دساتير البلدان الراقية في آليات بتحسم الخلافات لمصلحة الدولة دائما من دون أي فراغ يعطل عملها أو يعرقل عملها، علما إنه الأزمات دايما موجودة وين ما كان، بس ليه عنا الأزمات طول وما إلى حل؟
شوف، الأزمات ممكن تتعرض لكل ديمقراطيات العالم.
نعم.
يعني بلجيكا في مرحلة من المراحل بقي له 527 يوم بدون حكومة.
نعم.
بس مثل ما تفضلتي بسؤالك مضبوط، كيف وين آليات معالجة هالأزمات؟ نعم كل الدول تتعرض، بس كل الدول مفروض يكون عندها ضمن مؤسساتها الدستورية آلية فض النزاعات. هذا عم نعاني منه. ليه؟ لأنه دستورنا طبعا في ثغرات، خصوصا من بعد التعديلات اللي اجت من بعد الطائف، وفي غياب من يحسم التفسيرات المختلفه للدستور. بتطلع بتلاقي خبراء دستور باعداد هائله على التلفزيونات، كله صار خبير دستوري وكله بيخبر الخبريين من زاويه فريقه السياسي او انتمائه لجو معين. مين بيحسم؟ كان المفروض المجلس الدستوري ان يعطى صلاحيه تفسير الدستور وقت اللي انشئ عام 90، لم يعطى هذه الصلاحية، وهذا عم ندفع ثمنه اليوم لأنه في غياب آليات لتفسير الدستور لكمان حسم بعض الخلافات. بس هذا كله بيسلي، وبيسلي تاني حسم النية. خليني معني، حتى بالسياسة في حسم نية وسوء نية، حتى بالسياسة في واحد يخاصم قد ما بدك، بس يضل في حد أدنى من المصلحة الوطنية العليا ما حدا بقرب عليها. بس هذه سقافة، هذه مسألة سقافية، هذه مسألة إلى علاقة بكيف نحن تعودنا نشتغل بهالبلد، وكيف أحيان كثيرة الكيات هي اللي بتعرقل مش بس المؤسسات، بتعرقل حياة الناس، وهذا الخطير. أنا بالآخر إذا بنختلف بالسياسة أوكي بتصير ولا بأس، وخلينا نناقش قد ما بدكم، منضلنا سنوات نناقش، بس شو ذنب المواطنين بأنه هن يدفعوا ثمن هذه الخلافات؟ زيد على كل هذا الموضوع الحالة الطائفية الكبيرة اللي عنا إياها، زيد على كل هالموضوع معني رح سميها لعنة الجغرافيا. نحن بموقع بهالعالم صعب جدا، نحن جنوبا عنا عدو ما بيردنا الخير أبدا، عنا أزمة مع الجار السوري اللي على سنوات كان في إشكاليات كبيرة معه، وموضوع انتظام العلاقة بعد لم يستكمل. هيدا كله بيخلي انه يكون في هالخلل بالنظام. حده كمان كله بحالة انتظار، معلقين حياتنا على حبال انتظار ساعة فيينا ساعة ما بعرف وين، لأنه نحن مربوطين إقليميا ودوليا. أنا بحب كثير لبنان كل الاستحقاقات كلها تكون فعلا خيارات لبنانية صرفي، بس مش هذا الواقع. في عنا ارتباط للأسف بمحاور، وهيدا وقت نحكي عن حياد لبنان، حياد لبنان منه سبي، حياد لبنان خيار بالسياسي، خيار بالنظام، هذا خيار بخلي انه البلد يكون مستقر ويكون قادر انه يتنفس بشكل طبيعي. الحياد الايجابي مثل ما سميه غبطة البطريات، يلي هو بياخذك على التضامن مع الدول العربية، وبتكون هي باتفاق كامل مع بعضها، والنقي بالنفس عن صراعات لبنان ما لازم يكون جزء منها. هذا ما بيلغي العداء للكيان الإسرائيلي أبدا، لأنه هذه قصة يعني لها علاقة بحقوق بأراضينا، بمزارع شبعة وتلال كفرشوبة، لها علاقة بحماية أمن الوطني. نعم، بس كمان نحن ما فينا نضلنا إلى أبد الأبدين بصراع مستمر تحت عناوين يعني بدأ خيارات وطنية أكبر، بدأ إجماع على عليها أكثر. ما بعتقد في لبناني منه متضامن مع كل مقاوم دافع عن أرض لبنان، بس كمان نحن حدودنا لازم تكون حدود لبنان، حدودنا لازم تكون خيارات ضمن الحدود اللبنانية، وندافع بشرافة عن أرضنا، وندافع
حقنا نعيش وحقنا نعيش بسلام.
صحيح، ولكن كمان حقنا أنه نرد أي اعتداء علينا من وين ما إجا.
صحيح،
من وين ما إجا نحن لازم نكون جاهزين لرد كل اعتداء.
ولكن هون السؤال يسأل، مش نحن مسؤولين؟ حضرتك تفضلت وقلت عن المحيط، يعني إن كان بالجنوب أو إن كان ناحية المنطقة، يعني ما بتشوف أنه لسنا الدولة الوحيدة اللي بحيط عدم استقرار؟ ليه نحن بنتفاعل هالقد مع الأزمات اللي بتحيطنا؟ يعني مش سببها نحن هشاشة الوضع اللبناني وعدم صلابته؟
طبعا هشاشة الوضع هي السبب الرئيسي والأساسي. انقساماتنا الداخلية، عدم وضوح الرؤية بخيارات استراتيجية كبيرة، وكمان
وانتماءاتنا. عذرا على مقاطعتك أستاذ زياد، ولكن انتماءات البعض منا بتتخطى الحدود اللبنانية كمان.
تماما، مش هناك ارتباطنا بالخارج خالق أزمة كبيرة، ومش عن جديد، من أيام الأناصل، الحكم الأناصل حتى اليوم. بس مش هناك عم بقول انه خياراتنا لازم تكون خيارات انه يكون يجي تجي المصلحه اللبنانيه العليا قبل كل شيء تاني، بس هيدا بده اعاده نظر بنظامنا السياسي. نظامنا السياسي نعم مقدوم، هيدا منعيد النظر فيه، وهي مناسبه عم نحكي هلا عن شيء انتخابات. نحن هاي الانتخابات لازم تفرز حاله تمثيليه في مجلس النواب، هيدي الحاله التمثيليه لازم تاخذ هي على عاتقها انه تناقش هالمواضيع بكل جرأه. يعني ما بقى فينا نضحك على بعض ونقول انه الدنيا بألف خير، لا الدنيا مش بألف خير، ونظامنا ماله بألف خير، ونظامنا عم بيخلي اولادنا يهاجروا، ونظامنا عم بيخلي ازماتنا تكون متلاحقه، ونظامنا عم بيخلي انه نكون دائما بحاله رد فعل، ولا مره عم نبادر لنبني. انجع من رمم مؤسساتنا بالوقت اللي لازم نبني هاي المؤسسات ونطورها. من ايام الرئيس سؤال شهاب شو نعمل؟ كم مؤسسة خلقت من وقتها بنفس إصلاحي؟ أنه بعدنا لهلأ نتغنى بكم مؤسسة انبنت وأنشئت بال59 أيام الرئيس شهاب. يعني شو كيف بدك بلد يستمر إذا ما قادر على القليلة يطور مؤسساته ويطور نظامه؟ نظامنا بعده بحاجة إلى تطوير. وموضوع اتفاق طائف، معلش كمان نكون كتير واضحين، اتفاق طائف نعم اجى ببعض الاحكام الجديده، بس من بعد 32 سنه ليه ما بنعمل تقييم لهالاتفاق؟ ليه دائما عندنا خوف من انه نقيم على الاقل شو عملنا؟ ما حدا عم بيقول بدنا نطير اتفاق طائف، بس على الاقل نعمل قراءه له، نشوف بهال 32 سنه رح يصيروا شو عملنا بهذا الاتفاق، وين فايد البلد بنخليه بنحافظ عليه بنتمسك فيه، وين اللي في ثغرات من علاجة. ما بقى يعني مشان هيك كل الحكي اللي عم بسمعه مؤخرا بموضوع الإصلاح، هيدي الإصلاحات ما رح تضبط إلا إذا كان جزء من شيء متكامل، من خطة، من استراتيجية. ما بقى نرقع، الترقيع ما بقى ينفع، عم بعدنا لهلا منرقع، منطلع قانون من هون ما بتعرف إذا بيطبق ولا ما بيطبق، منشيل شغلة من هون، مش هيك الشغل. بده صار لبنان بحاجة للبنان، إذا بدك مثل ما بيحكوا بالإنفورماتيك فيرسيون 2.0 أو 3.0، يعني بدنا خلص ما بقى بدأ إعادة نظر شاملة لكل اللي لأن ليش؟ لأنه الدستور شغلته أنه ينظم الحياة السياسية، مش شغلته يكون مصدر للخلاف، مش شغلته يكون موضوع تباينات بالتفسير وبالأراء. دستورنا لازم يكون هو عم يحمي البلد بمؤسساته، ولازم نرجع دائما لمؤسساتنا الدستورية. وبدي أذكر أنه على رأسها القضاء، القضاء سلطة دستورية مش عاطينه حقه، ومشان هيك عندنا أزمات كمان، لأنه القضاء منه بالمطرح اللي بيقدر يكون مثل السيف بيقطع مطرح اللي لازم. ما يعني ما شو في كان بيصير بموضوع المرفأ؟
نعم.
شو بيعطي هيدا؟ شو بيعطي؟ مش بس لأهالي الضحايا.
نعم.
أهالي الضحايا أكيد هن أكثر ناس معنيين.
نعم.
بس كلنا معنيين كمان، إنه كيف يعني جريمة بهالحجم بعدها بتتأجل، وبعده منعين محقق عدلي يعمل شغله، وكل يوم في خبرية وكل يوم في قصة. طالما قضاءنا منه مستقل بالكامل، عبثا نعطي ثقة.
وراء كل ذلك أستاذ زياد، ما بتشوف أنه الذهنية الموجودة، يعني إذا تعدل النظام أم لم يتم تعديله، ما بتشوف أنه الذهنية الموجودة هي من الأهمية بمكان لحتى تقدر تنقل كل ذلك، حتى إذا بده ينشغل على النظام ويتم تعديله وأيا يكن؟ يعني بدنا نطلع أول شيء من الإقطاعية والطائفية المبنية على الشخصنة والمحسوبيات والمحاصصة، حتى نحن ما بنعرف نحط إصبعنا على الجرح، ما بنعرف نعمل مساءلة، ما بنعرف نعمل نقد ذاتي. يعني هيدا كله وراء مش المشاكل الكتيرة يلي عم نعاني منها، وسببها أيضا غياب المواطنة.
هيدا كله عند الناس، هيدا خيارات عند الناس،
ما هو دي الناس عم بيوصلوا المسؤول، المسؤول اللي عم بيقصر.
بدي ذكر معك حق، بس بدي ذكر أنه من 17-10-2019 في مزاج شعب يتغير. لأي حدود ما بعرف، بكرة منشوف بالانتخابات، بس في ناس عم بتطالب صارت بأمور حق الطالب فيها وكانت ساكتة عنا بالسابق. لا، في شيء تغير، يعني نص الكباية المليان انه الناس بغير جو صارت. الناس صارت عم بتسائل اكثر، عم بتطالب اكثر، عندها وضوح بالرؤية بحدود كبيرة افضل، وهيدا لازم نترجم بالانتخابات وما بعد الانتخابات، يعني ب 16 ايار يوم اخر، ولازم الحالة المطلبية تستمر. وقت نقول حالة مطلبية، مش بس خبز وقمح وماي، مش بس هيدي الحالة المطلبية. الحالة المطلبية هي كمان بالضمانات الدستورية للناس، الحالة المطلبية هي بالقضاء، الحالة المطلبية هي باقتصاد منتج، الحالة المطلبية هي بمستقبل لأولادنا. هيدي كلها نعم في ذهنية، معك حق، بس هيدي الذهنية عم تتغير، وهيدي الذهنية يلي استفادت منها طبقة سياسية على مدى سنوات، لا، هيدي الذهنية بتراجع بعتقد، وعم بتحل محلها ذهنية مواطنة. أنا شايف أنه على المدى المتوسط لازم تبلش تعطي نتائج، على المدى القصير نعم نحن عم نحكي عن تراكمات عمرها 100 سنة وأكثر، فمش بليلة وضحاها بتتغير. بس أنا متفائل بالنفس الجديد الموجود عند الناس، متفائل بشبابنا يلي بكبروا القلب باللي عم بيعملوه، كان بالجامعات ولا بتحركات ولا حتى اللي بالخارج وهاجروا بعضهم متمسكين بالبلد. هيدي كلها إشارات إيجابية، ما بتعطي نتيجة فورية، بس أنا متفائل للمستقبل المتوسط.
بما أنه عم تحكي حضرتك بتركز كتير على مسألة النظام والإصلاح بالنظام، يعني أي إصلاح للنظام اللبناني يجب أن يكون حتى يكون مخرج، بما أنه عم نحكي بالذهنية وبالطائفية، يعني نعمل مخرج المأزق اللبناني، ما يضعف الطوائف كوحدات فاعلة سياسيا وبيساهم بمنع القوى الخارجية من التدخل، وأنه يكون لها موطئ قدم بلبنان. أو شو تصورك لحل الأزمة، خصوصا مع وجود وجود أطراف رافضة للكيان اللبناني وبتلتجي لطايفتها أو بتتخبى وراها لتنفذ مشاريع تتعارض مع السيادة اللبنانية.
شوف اللي رافض الكيان اللبناني رحولة بالدارج يصطفل يدبر حاله، لأنه هذا الكيان قائم ومستمر وكل اللبنانيين معنيين بالدفاع عنه. إذا في ناس ما انه عجبون يعني البحر قدامهم، هذا الكيان هو لأبنائه اللي بيختار انه ما يكون ابن او بنت هذا الكيان، هذا الوطن يدبر حاله غير مطرح. نحن متمسكين فيه. اثنين، الدستور والطائف بحد ذاتهم بضمنهم في أجوبة على السؤال اللي طرحتيه. انا بدي اسأل مثلا ليه مجلس الشيوخ يلي مذكور باتفاق الطائف وتعدل الدستور على أساسه بالمادة 22 وقال إنه لازم يكون في مجلس شيوخ تتمثل فيه العائلات الروحية، هيك قال النص تلطيفا، يعني ما قالوا طوائف، قالوا العائلات الروحية. طيب ليش هالعائلات الروحية ما عندها هذا المطرح لا يكون ضمان لها بالمسائل المصيرية، مش بكل شيء، مش بالتشريع؟ إذا عم نشرع أنه سير ما في نزوم رجوع على مجلس شيوخ، لأنه هذا موضوع يعني لازم يكون انبسط عملية التشريع يلي ما قال عليها بأساسيات ربما لازم تمرق بمجلس الشيوخ. فهيدي واحدة من الخيارات يلي بتريح البلد. موضوع اللامركزية الإدارية لا لهلا من اتفاق الطائف من 89 لحد اليوم ما في اقرار تشريعي لها. صار في 7-8 مشاريع، اخر واحد قدمناه بال 2014 بقي لل 2016 توصل على مجلس النواب، ومن 2016 عم بيتناقش، كان 63 جلسة انعقدت باللجنة الفرعية، تقدمنا كثير من مناقشته، اجا وقته. اللامركزية بتعطي استقرار كمان، بتريح الناس، تعمل مشاركة محلية ديمقراطية اوسع، بتخلي المساءلة تكون افضل. يعني ما بدنا كل مرة نخترع الماء السخنة، في عنا اليات لتدريجيا نخلي البلد يتنفس اكثر. واحدة منهم اللامركزية، منهم كمان مجلس الشيوخ، ومنهم ربما افكار اخرى لازم ندخل عليها، من الصناديق السيادية يلي لازم تحمي أموال ثروات لبنان، لأن في ثروات بلبنان، لبنان منه مأفلس، كرمال أولادنا، كرمال الأجيال اللي جاي، هاي مسؤولية علينا كلنا كمان. فبعتقد أنه مش المشكلة منا بالخيارات، المشكلة منا بالأفكار، في أفكار كتير، المشكلة منا بالناس اللي بدون يطبقوها، لأنه في كتير كفاءات بلبنان، المشكلة هي بالقرار السياسي، المشكلة هي أنه نعمل خرق بهذا الجدار يلي عم بيقول لا لكل شيء. وبالآخر فعلا انا متاكد انه الشعب اللبناني هالقد طيب انه مستعد يضحي معك قد ما بتريدي اذا كان بيوثق فيك. يعني اذا اللبنانيين واللبنانيات بيوثقوا باللي عم يحكمون مستعدين يضحوا معهم للاخر بضرائب، بتقشف، باللي بدك اياه. بس انا بفهم كثير منيح اللبنانيين وقت اللي بيقولوا لك نحن ما بنوثق، وبالتالي لا ما بدنا. يعني الازمه الثقه القائمه اليوم بين الناس من جهة وبين الطبقة السياسية من جهة تانية، تحديدا الطبقة الحاكمة، في عم تأذي البلد بشكل كبير، ويريت بأسرع ما يمكن من رمم هالثقة، لأنه على أساسها رح تشوف أنه نحن أولا بلد اقتصاده صغير، ما عنا أزمات كثير كبيرة باقتصادنا، قادرين نرجع نوقف على إجرينا إذا تأمنت هيدي الثقة، وإذا تأمن كمان أنه لأنه شعب نشيط وشعب مبادر، ورح تشوفي قد ايه الفرق ممكن يفاجئ الكل، مثل ما تفاجئنا بالأزمة كيف دغري ضربت كل الناس وديعها، راح تتفاجئ قد اللبنانيين قادرين يرمموا كل ما تهدم، يعيدوا البناء وبسرعة كبيرة، لأنه عندهم المبادرة ولأنه عندهم القدرة. بس هيدا بيتطلب أول شيء ثقة، وهيدي الثقة لحالها مفقودة. إن شاء الله بالانتخابات تكون إعادة يعني إنتاج من يمثل، ومن بعد نروح على حكومة، لأنه كمان في خطر أنه الحكومة الحالية تستمر بعدين كحكومة تصريف أعمال حتى انتخابات رئاسة الجمهورية. فما بقى فينا نطول بأزمتنا، مطلوب حسم سريع، ومطلوب أنه المزاج الشعبي اللي بدأ أن يستمر.
نعم، حضرتك ركزت أستاذ زياد على المؤسسات يعني رغم الظروف يلي مرق فيها لبنان من حرب ال 75 والتغييرات يلي صارت، بس بعد الحياة السياسية بتقوم على ذهنية بعيدة عن الحياة المؤسساتية. كيف ممكن تتصلح الحياة السياسية ويصير العمل عبر المؤسسات؟ ويعني وهالأمر ما بيطرح أيضا مسألة تأهيل المسؤول عبر معاهد مثل ما بيصير بأرقى دول العالم، فنعبر يعني حين من الشخصنة للمؤسسة.
لكن ما بعرف أبي خبرية التأهيل. أنا يعني بطبعي ديمقراطي، بقول الناس مين تختار بدنا نحترم خياراتها. بس اللي تفضلتي فيه معك حق، لازم يكون كمان في حد أدنى من الإلمام بالملفات اللي كل واحد عم يتوليها. مش هيك، أنا بالوقت ذاته أدي بعتبر أنه لازم الحكومة على سبيل المثال تكون حكومة سياسية، بمعنى أنه الوزراء والمن المدير عامين ما بيحكوا بس بوزاراته، بيحكوا سياسي بخيارات وطنية. بالقدر ذاته من المستحسن أنه ولو كانوا سياسيين يكونوا كمان تكنوكرات من مزدوجين، بمعنى أنه يكونوا ملمين بالملفات اللي عم يشتغلوا فيها. وهيدا ممكن لأنه في كفاءات بالرعبون، في كفاءات عالية في البلد، بس للأسف أو عم تحبط أو ما عم بتكون بالمكان المناسب أو عم بتهاجر. مش هيك بالآخر، إذا الانتخابات أنتجت تغيير ما بهالذهنية، هذا بينسحب على الحكومة، بينسحب على كثير أشياء. إذا لا، رح نضلنا بذات المطرح، رح نضلنا دائما نحكي بذات الأمور وما نشعر إنه في تقدم. بس أنا بمطرح حس إنه الناس ما بقى قابلي بالنمط اللي كان قائم. عم برجع راهن على الناس، على هالمزاج الشعبي اللي تغير ويلي بيقدر بضغط مستمر انه ياخد حقه على الدولة بانه يكون في ناس بمواقع المسؤولية اكثر قدرة، اكثر كفاءة، اكثر شفافية، اكثر المام بالمواضيع اللي عم يستلموها. ومش كل مرة نخبر انه عم نجرب بس مش عم بيمشي الحال، لا، بدنا هالمرة بدنا ناس يكونوا قادرين ينجزوا، يأمنوا حق المواطنين على دولتهم بكثير اشياء. مش وما حدا وما عم بحصرها بس من الخدمات الاساسيه مثل الكهرباء. انا بعتقد انه في عندنا ازمه معيشيه، شفنا قد ايه قاسي اليوم. شوفي شو صار بالضمان الاجتماعي. طبيعي انه نحن بال 2022 ما عندنا ضمان شيخوخه. انا بالاخر ما يعني مندبر حالنا كلنا، بس الطفل والعجوز هو ما بيقدروا يدبروا حالهم. إذا ما عملت حماية اجتماعية للعمر الثالث، إذا ما عملت حماية اجتماعية لحديثي الولادة وصحية، ما بتكون دولة. الدولة، رعاية الدولة لأبنائها بتبلش من هون، بعدين نحكي بشيء ثاني. حتى هذا الحد الأدنى يبدو غايب.
أيضا أستاذ زياد، بما أنه عم نحكي عن الذهنية اليوم، بدي فوت بمسألة الأحزاب على أهميتها بالحياة الديمقراطية. لي اليوم حملت الأحزاب وزر كل الفشل، بوقت الأحزاب هي بصلب الحياة الديمقراطية، ولو أحزابنا ليست سليمة ومحكومة بالعشوائية والإقطاع والتوريث، ولكن الحزب هو بصلب الحياة الديمقراطية والممارسة الديمقراطية. ما بتشوف برأيك غياب الوعي وعدم جهوزية الناس لممارسة ديمقراطية صحيحة عبر الأحزاب بوقت الذهنية التقليدية عنا هي المسؤولة عن وضع الأحزاب الموجود؟ ما الحزب شو هو؟ ما هو من هالناس الموجودين داخل المجتمع وقت هالذهنية التقليدية، أكيد بدها توصل لأحزاب إنه ليه بده يصير الاستهداف للحزب كحزب بالتسمية. يعني
شوفي،
أنا
بعتقد إنه الأحزاب ما فينا نعمم بهذا الموضوع، لأنه مش كل الأحزاب مثل بعض. مش كل عملت مقاربات شبيهة بموضوع الأزمة. مش كل الأحزاب كانت بالسلطة بمواقع تقريرية يعني بتقدر هي تحسم أمور. ولكن اللي كان بموقع مسؤول بده يتحمل نتائج اللي هو ساهم فيه. خلينا نحطها بكل بساطة هيك. لو نقول أحزاب، في الأحزاب التقليدية، بس في كمان أحزاب مستجدة في مجموعات سياسية جديدة نشأت. في احزاب مواليه، في احزاب معارضه، هناك عم بقول ما فينا نحطهم كلهم بذات السله. بس الاكيد انه ما فينا نعمل سياسه بالبلد خارج الاحزاب. انا مقوله انه والله بدنا ناس بالحكومه من غير الاحزاب، ثم شو شغلة الأحزاب؟ شغلة الأحزاب تقدم برامج للوصول إلى السلطة.
صحيح.
طيب إذا مجلس النواب مقلش كله من أحزاب والحكومة جاي من خارج السياسي بيمشي الحال، إذا بيمشي الحال خلينا نعمل هيك. بس تجربة أثبتت إنه مطلوب دائما يكون في حد أدنى من تسييس بالمعنى الإيجابي طبعا، تسييس مجلس وزراء. مجلس وزراء منه مجلس إدارة، مجلس وزراء منه مجلس مديرين عامين، مجلس وزراء هو المكان الذي تتخذ فيه القرارات السياسية، ومشان هيك لازم يكون مسيس. وإذا كان في خلط اليوم بين الأحزاب بمعناها التقليدي اللي البعض ما بده إياه، وبين كمان في أحزاب جديدة، في ضمن الأحزاب البعض منا عمل قراءة جديدة لأدائه وأخذ دروس وغير وعدل. مشان هيك بتمنى إنه بالمرحلة الجاية يكون في نتيجة ما سيحصل في مجلس النواب من تشكيل، يعني تشكيله الجديد بعد الانتخابات يودي كمان لمجلس وزراء قادر انه يحسم بالسياسة.
حتى استاذ زياد، يعني مش لازم برأيك يصير في عنا قانون يتماشى مع التطلعات ومتطلبات المرحلة؟ عنا القانون، قانون الأحزاب بعده من 1909، بالمقابل في أحزاب لبنانية عم تشتغل يمكن بين التقليد والتحديث، عم تشتغل على حالة بوقت أنه التراخيص بتكون على أساس هالقانون يلي صار له من أيام العثمانية.
خليني اقول لك بالقانون العثماني، هذا القانون تبع 1909 العثماني اكثر ليبراليه من قوانين كثيره صدرت بال2000 وما بعد. هذا القانون العثماني هو منسوخ تقريبا عن القانون الفرنسي بال1901 يلي بفرنسا بعده معمول فيه حتى اليوم. مشان هيك مش كل شيء قديم ما بيسوى، كل شيء جديد منيح، لانه في اوقات تحافظ على قديمك احسن. انا مع الابقاء على قانون الجمعيات لعام 1909، لأنه بيحفظ حرية الجمعيات اللي نصت عليها المادة 13 من الدستور، لأنه بيحمي حرية الجمعيات، ولكن مع تطويره تحديدا بالموضوع المالي والتمويلي. تمويل الأحزاب لليوم متفلت من الرقابة، ومش مطلوب رقابة بمعنى أنه رقابة سلطوية، لا، بس في حد أدنى هالأحزاب أولا تكون ملتزمة بالقوانين اللبنانية، هذه الأحزاب تكون ملتزمة بموانع تبييض الأموال والتهرب الضريبي ومكافحة الإرهاب، هي كلها بدها تطوير لهذا القانون. والتجارب السابقة لقوانين خاصة بالأحزاب سنة 74 وسنة 83 ما كانت تجارب ناجحة. رحنا على ترخيص بدال علم وخبر، وأنا مع العلم والخبر للجمعيات حتى السياسية منها. ليه؟ لأنه إذا كان حزب سياسي معارض انه شو اذا ترخيص، ما بيعطوه ترخيص. العلم الخبر كافي لحماية الاحزاب المعارضة يلي ضمن سقف القانون تشتغل. لا، خبرية القانون الجمعيات القديم خلينا عليه هلا على الاقل، لانه تجربتنا بالتشريع بلبنان كل ما فتنا على تشريع جديد نترحم على التشريع القديم، فخلينا عليه هيدا لهلا جيد. ولكن برجع بقول لك ضروري جدا 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 تطويره تحديدا لناحية تمويل الأحزاب.
يعني هل بتشوف حضرتك أنه المطلوب اليوم نقد ذاتي وإعادة هيكلة وورشة تطوير للأحزاب حتى ما توصل للاندثار؟ لأنه من الخطر عدم وجود أحزاب كونها بتشكل معارضة بالمفهوم الديمقراطي، يعني بتلعب دور كتير أساسي بتصحيح المسار داخل الدولة.
طبعا الأحزاب إذا ما عملت هي داخليا اولا حوكمه داخليه، انتخابات داخليه، معاملة اعاده نظر بالاداء وتطوير له، هي بتنتهي تدريجيا، خصوصا انه بالعالم اليوم نظره للاحزاب اختلفت، وصار في ديناميه مختلفه بموضوع الاحزاب، كان بالولايات المتحده، كان باوروبا. الاحزاب الخضر، الاحزاب البيئيه مثلا، انتقلت من 0% تمثيل بالبرلمان الاوروبي ل 16% تمثيل. يعني في ولبنان اكيد باحزابه بمجموعاته السياسيه بحاجه انه يطور ادائه، بحاجه انه يقدم للناس، يواكب اذا بدك يواكب تطلعات الناس وانتظاراتها، خصوصا الشباب منهم. شفنا يعني إذا بتشوف الانتخابات الفرنسية الأخيرة الرئاسية شو دلت إنه الأحزاب التقليدية الكبيرة بين اليمين واليسار خرجت تقريبا من المعادلة، وفات جو آخر، جو ما له علاقة بالتقليد اللي عمره يعني عمره عقود من الزمن بفرنسا. هذه إشارة إنه الشباب بغير مطرح، إنه الأشياء اللي عم تجي عن جديد على السياسة هي بتفكير مختلف.
أستاذ زياد، بعد معنا دقيقة، بما أنه عم نحكي بالأحزاب وبالمعارضة تحديدا، هل بتشوف أنه إنتاج مجلس نيابي جديد رح يرجع أو يرجع يطرح فكرة توافق جديد، لأنه الديمقراطية التوافقية ما نجحت فيعاد إصلاح الطائف وإعادة التوازن برأيك؟
أنا مني مع أنه الديمقراطية التوافقية ما نجحت أو ضد بالمطلق.
نعم.
بكثير من ديمقراطيات العالم في شيء اسمه توافق.
نعم.
الكونسنسياليس، ولكن فرق كبير بين التوافق وبين الإجماع. نحن بلبنان حولنا ديمقراطيتنا التوافقية إلى ديمقراطية الإجماع وهي ليست كذلك. ما في واحد يعمل ديمقراطية بإجماع. التوافق له شروطه، يعني خلينا أعطي مثل بسيط ومعقدة. وقت نجي بالدستور منقول إنه في مواضيع بمجلس وزراء بدها تلتين، هذه شو التلتين؟ هذه توافق. ليه؟ لأنه عم بتأمني حد أدنى من الأكترية الموصوفة لا تقدر تطلع بمواضيع معينة. شو عملنا نحن؟ بدل ما يكون في تلتين ضامنين طلعنا على التلت الباقي سميناه التلت المعطل. فالديمقراطية التوافقية بتعني إنه الأقلية تقبل بما تنتهي إليه الأكثرية الموصوفة، يعني من أكثرية النص زائد واحد، أكثرية التلتين. هاي ديمقراطية توافقية. بس ما بتصير ديمقراطية توافقية إذا عم نعطل، إذا مش عجبنا، يعني كل شيء ما بيعجبنا منعطله، هذا منه توافق. التوافق هو احترام أصول اللعبة.
أوكي.
أصول اللعبة محددة، للأسف ما بدنا نحترمه.
للأسف خلص وقتنا، يعني وصلنا لنهاية الحلقة. أنا بشكرك كتير، على أمل التقيك بحلقات تانية. الوزير السابق الأستاذ زياد بارود، بشكر زميلي على الإخراج الإذاعي بيتر حشاش، وبشكركم أعزائي المستمعين على حسن المتابعة، وبقلكم إلى اللقاء.